بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل الدرس جاءتني رسالة من الأخوات مكتوبة، وقبلها رسائل شفوية كلها يشكو إزعاج الأطفال. وأنا قلت من قبل ولا أزال أقول، أنا من الذين يدعون إلى اصطحاب الأطفال إلى المساجد، ولكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يؤدبهم أولياؤهم، والشرط الثاني أن يكونوا متأدبين في أنفسهم. فإذا لم يستطع الولاة أن يؤدبوا أولادهم، أو أن الأولاد بحيث لا يقبلون الأدب ويزعجون الناس، فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية الناس، سواء في الصلاة أو في سماع الدروس. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والصحابة كانوا يأتون بصبيانهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع بكاء الطفل فيخفف الصلاة شفقة بأمه، ولكن هذا لم يكن في صلاة القيام، إنما كان في الفرائض. وأما القيام فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جماعة، إلا ما سأبينه في درس اليوم، ولم يكن عقب صلاة العشاء مباشرة. تقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بقنوت رمضان في وقته، وأنه يبدأ عند جماهير العلماء من النصف الثاني، وفي صفته، وتقدم حديث الحسن وحديث عمر، والزيادة عليه، وما يقال بعده. والذي يقال بعده: الأول أن يقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث هذا يقول إما قبل السلام وإما بعد السلام. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا، وفي المرة الثالثة يرفع صوته ويمده، حتى جاء في رواية عند ابن نصر: حتى ينقطع بها نفسه. فهذا سنة. وأما الصلاة بعد الوتر، بعد السلام من الوتر، فمشروعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليركع بركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له. وهاتان الركعتان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما وهو جالس، وقرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون. درسنا اليوم عن قيام رمضان، تقدم قنوته لأجل الواقعة. وأما قيام رمضان ففي الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني من غير أن إيجاب، ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاحتساب فيه ما فيه، أي أن الأمر شاق، ولكن الإنسان يتحمل، لأنه يؤمن بوعد الله وأن جزاءه كثير إذا قام لله عز وجل، فيتحمل ويجاهد نفسه. وأما مبدأ القيام ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا. شو معنى أوزاعا؟ قالت يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيصلي بصلاته الخمسة والستة أكثر أو أقل. وهذا يدل على أن صلاة النفل يجوز تعداد الجماعة في المسجد الواحد، يعني أنت شيء معك من القرآن تصلي في زاوية من المسجد، والآخر معه شيء من القرآن يصلي في زاوية المسجد، لأن الرسول لم ينكر عليه، ولكن بشرط واحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، يعني لا يرفعوا أصواتهم بحيث يؤذون من بجانبه، هذا جائز. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذاك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، وباب حجرته ينفتح في المسجد. قالت: ففعلت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة، وفي رواية قبل ذلك قالت: فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، وفي رواية: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، يعني لم يخرج بعد العشاء مباشرة. ولذلك التراويح لو صليت بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاث ما في بأس، ولكن رفقا بالناس درج الناس على صلاتها بعد العشاء مباشرة. ثم انصرف فدخل، هذه الليلة الأولى. قال: فتركت الحصير على حاله، فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان في المسجد تلك الليلة. قال: فاجتمع أكثر منهم، يعني اجتمع أكثر مما كان في الليلة الماضية، فأمسى المسجد زاخا بالناس، وفي رواية: راجا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد حتى اختص بأهله من الليلة الثالثة، فخرج فصلى فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. شو معنى عجز؟ يعني ما في مكان. فصلى، قال: وثبت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة، ثم دخل بيته وثبت الناس. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس؟ قالوا: إنهم قد سمعوا بصلاتك من كان في المسجد الليلة الماضية فحشدوا لذلك. فقال: يا عائشة، أطوي عنا حصيرك، يعني الحصير موجود عند الحجرة، أطوي. ففعلت، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، يعني ماذا؟ يصلي. قالت: وثبت الناس مكانهم، فطفق رجال يقولون: الصلاة الصلاة، حتى خرج إليهم عند الفجر. متى خرج؟ صلاة الفجر. فصلى به الفجر، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، أما والله ما بت غافلا والحمد لله، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفرض عليكم، وفي رواية: ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتحجزوا عنها. وهذا من رحمة الله بنا، لو قام الرسول بالناس إلى الفجر أصبح قيام الليل واجب، فشفقة بالأمة ترك الرسول الخير ولم يصلي بالناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وعند أهل السنن من حديث أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا في شيء من الشهر، قال: حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. بقي سبع أي ليلة؟ ليلة 23. فلما كانت السادسة لم يقم بنا، ليلة كم؟ 24. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله، كم مضى؟ شطر الليل، يعني نصف الليل. فقلت يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا ماتت هممنا، لو طول الإمام خمس دقائق حسبها الناس. لما سلم وقد انتصف الليل قال يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو صليت حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أو حسب له قيام ليلة. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان إذا قام يصلي مع إمام لا ينصرف قبله ويقول سأصلي قيام ليل ولا أصلي الوتر، صلي مع الإمام الوتر، فإذا استيقظت وقمت صلي ركعتين ركعتين، فتضمن قيام ليل من أول الليل وزيادة نفل فضل من الله عز وجل. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة أي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال جبير بن نفير الراوي عن أبي ذر، ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، وفي رواية حتى مضى الشهر. فاستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم روى البخاري عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه خرج ذات ليلة مع عمر بن الخطاب إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا مع إمامهم، يعني هذا معه القرآن وهذا معه القرآن وهذا معه القرآن، يصلون بصلاته. فقال عمر، لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال فخرجت معه ليلة من الليالي فرآهم يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر، نعم البدعة هذه. هذه المسألة نقطة مهمة جدا، نعم البدعة، هل هذه بدعة أو ليست بدعة؟ ها؟ يعني قيام الليل هل الرسول صلىها ولم يصليها؟ لماذا تركها؟ خشيته؟ طيب عمر يقول نعمة البدعة، نقول البدعة بدعتان، بدعة في الدين وبدعة لغوية. البدعة التي في الدين قال عليه الصلاة والسلام، فإن كل بدعة ضلالة. وكل ما معناها؟ يعني لا تبقي ولا تذر، كل بدعة ضلالة. وأما هذه لغوية، يعني جددها وجمع الناس لقارئ، لأن بعد وفاة الرسول هل سيفرض شيء؟ لا يفرض. فالذي خشيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارتفع بموته عليه الصلاة والسلام، بقي ما استحبه لولا يعني خشيته أن تفرض. قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ما هي هذه الصفة باختصار؟ انتهى يعني الدرس تقريبا. ما هي هذه الصفة التي كانوا يصلونها ويقومون بها؟ يقول السائب بن يزيد في الصحيح، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوموا للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة. يقول وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يقول السائب بن يزيد، كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني في الركعة الواحدة كم يقرأ؟ مئات الآيات. وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، يعني صعب يقفون، وما كنا ننصرف إلا مع الفجر. وقال أبي، كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وصح عن عمر أيضا أنه جمع القراء في رمضان فأمر المسرع أن يقرأ بثلاثين آية، وأمر المتوسط أن يقرأ بخمس وعشرين آية في الركعة، وأمر الثقيل أن يقرأ بعشرين آية. وقال ميمون بن مهران، أدركت القارئ إذا قرأ خمسين آية يعني في الركعة الواحدة قالوا إنه ليخفف، يقول أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. يقول وأما اليوم، هذا في زمانه، تغير الحال من زمانه، فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ في الركعة الأولى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه لها تكملة، ألا إنهم هم مفسدون، يركع عندها ثم يقرأ في الركعة الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ألا إنهم مفسدون. تقطيع الآيات أمر خطير ليس هين، يعني كثير من القراء فقط يراعي آيتين أو ثلاث، ما ينظر ما قبلها وبعدها، وهذا من قلة الفقه ومن قلة تدبر كتاب الله عز وجل، من قلة التلذذ بآياته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كيف تقطع القصة أو كيف تقطع المعنى مكتمل؟ لا يكتمل إلا بهذه الآية ثم يقطعه بترا ثم يكمل لأجل أنه ملتزم بقراءة آية آية أو آيتين أو آيتين أو ثلاث ثلاث، هذا خطأ. ولكن أيضا ثبت أن النبي صلى بالسبع الطوال وهو مريض، وثبت أنه قرأ في ركعة واحدة بالبقرة والنساء والعمران حتى خشي ابن مسعود خلفه سوءا، خشي أن يتركه ويذهب من شدة طول الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي للإنسان إذا أما الناس أن يخفف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. ولكن ينبغي أن يضبط هذا الأمر بالشرع ليس إلى شهوة الناس، كلما اعترض معترض خفف، كلما اعترض مقترض خفف، حتى يقرأ في الركعة الأولى نون، أو يقرأ الرحمن ثم يركع، هذا ليس صلاة، هذه تمارين رياضية إلا من رحم الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوة المأمومين. وأما عدد الركعات التي كان يصليها سيأتينا في درس الغد، أو يمكن نلغيها ندخل في أمر آخر. أنا في نفسي أتكلم بعد قبل 10 عن أحكام الزكاة، لأن أسئلة كثيرة جدا والناس يحتاجون لها، ولكن إن تيسر الله الوقت قصير وقليل ورمضان يمضي، وإذا طولنا عليكم ليس هذا من الحكمة، لأن رمضان شهر عبادة ليس شهر دروس. ولكن هذه فرصة مباشرة
ومسجلة، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.